بسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد الذي تحل علينا نعمته ورحمته وبركته الى ابد الابدين والى دار الدارين كلها، امين. الحد اللي فات اللي فاكر فيكم العزه كانت بتدور حيث هاو كيف اكون تلميذا للمسيح، ازاي اقدر اكون تلميذ حقيقي للرب يسوع. النهارده بنشوف انسان حب يحقق هذه الرغبه ويلتقي بالرب يسوع ويقول له انا لي اشتياق ان اكون معك، لكن يا ترى هل تحققت هذه الرغبة؟ وهو ذلك الشاب الغني بيقول وفيما هو خارج على الطريق أسرع واحد وجلس على ركبتيه وسأله أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ السؤال ده من أهم الأسئلة إن الإنسان يسألها لنفسه في كل يوم. هل أنا حقيقة لو جه اليوم الذي يأتي فيه المسيح ثانية ويأتي بمجد عظيم مع ملائكته وقوة كل جنوده، يا ترى هكون مع هؤلاء الوارثين للحياة الأبدية ولا أكون مع هؤلاء المنخدعين الذين خدعتني الدنيا والحياة وما فيها وتكسلت وتهاونت وأخيرا لم آخذ شيئا، وقلت زي ما قال أبونا بطرس تعبت الليل كله ولم آخذ شيئا ولم نصطاد شيئا. ده إنسان جه للسيد المسيح وسأله هذا السؤال المهم وقال له ماذا أعمل يا رب لأرث الحياة الأبدية. الحقيقة هذا الشاب كانت له مقومات عجيبة جدا، وكان يتمتع بميزات عظيمة لم يتمتع بها غيره من التلاميذ أيضا الذين تبعوا السيد. فكان شابا غنيا، وكثيرا ما الغنى يبر الإنسان ويبعد الإنسان عن حب الله، لأن المال أصل لكل الشرور، إذ ابتغى قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. والسيد المسيح قال لا يستطيع أحد أن يعبد سيدين، إما الله أو المال. فالمال سيد قاسي، فكان هذا الشاب غنياً، وليس الغنى في حد ذاته خطية، الغنى بركة والمال عطية، وعندما يعطي الله بسخاء إنما يعطي محبيه ومريديه. فالغنى والمال في حد ذاته لم يكن خطية، لكن الخطية تكمن في كيف تستعمل هذا المال. هذا المال هل هو صنم تتعبد له وتسجد له وفي كل يوم تفكر فيه أكثر من الله؟ دي الخطية. إبراهيم كان غنيا لكن كان مرضيا قدام الله، وكان خليل الله، وكان كليم الله. أيوب كان غنيا وقد شهد له الله وقال لم يوجد بار أكثر من أيوب على الأرض كلها، ومع ذلك كان غنيا جدا وكان ملك عوص. يعني الغنى في حد ذاته عطية صالحة بيعطيها الله لمحبيه، لكن استغلال الغنى استغلالا خاطئا واستغلال المال استغلال خاطئ، دي الخطية. يعني أنا قريت مرة قصة عن شاب ساب أبوه وأمه وكان اتربى في قرية بسيطة، وكان أبوه وأمه على قد حالهم، وسافر إلى بلد بعيدة وكون ثروة عظيمة. بعدين حب يفاجئ أبوه وأمه بالثروة اللي عملها في غربته، وحب يعطيهم ويكافئهم على صبرهم واحتمالهم غربته. فدخل القرية وابتدى يسأل على أبوه وأمه، لأن نسي البيت فين، بقاله فترة طويلة تارك البيت. وعرف نفسه بالإنسان اللي بيقوده لهذا البيت، قال له أنا ابن فلان وفلانة الغلابة اللي موجودين في القرية دي، لكن أنا عاوز أعملها مفاجأة ليهم، ما تقولش ليهم إن أنا ابنهم، أنا عايز أعملها مفاجأة ليهم. وفعلا دخل هذا الابن هذا البيت واستقبلاه، وراهم الذهب وراهم الفضة وراهم المال وراهم الهدايا، ونام بالليل قال يا ترى هيعرفوني ولا لا الصبح. ففكر الاثنان الرجل والمرأة، قال الراجل ده محدش يعرفه وده غريب، طب ما يلا نموته والثروة كلها تكون لينا. وفعلا موتوه واستولوا على الثروة. فجيء الراجل اللي كان يعرفه ودخل خبط عليهم قال لهم مبروك، مبروك على ايه؟ على وصول ابنكم بالسلامة، ده حب يعملها مفاجأة ليكم. وطبعا توت ما عرفوا ان هو ابنهم، وكانوا عارفين ان كل الحاجات دي جاية ليهم. قالوا فعلا ان المال اصلا لكل الشرور، اذ ابتغى قوم ضلوا عن الايمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. هذا الشاب كان غنيا، ومع ذلك هذا الغنى لم يسعده على الإطلاق، ولذلك طلب أفضل من هذا الغنى لما طلب من السيد المسيح وقال له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية. لم يكن غنيا فقط، بل كان شابا، والشباب قوة. وهذا الشاب جاء للسيد المسيح ويطلب الحياة الأبدية، وسليمان الحكيم بيقول اذكر خالقك أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشرور، وقبل أن تأتي الأيام اللي فيها ما تقدرش تقف ولا تقدرش تشوف، ويأتي العجز وتأتي الشيخوخة. يعني وإحنا صغيرين كنا نقرأ على القمر، يعني ضوء القمر، كنا نقعد كده ونقرأ على ضوء القمر. لكن دلوقتي بعد ما الواحد كبر وبقى شيش بيش، ما كانش يلبس النظارة ما يعرفش يقرأ خالص، حاجة طبيعية. يعني الواحد يقول لك ده أنا كان نظري 6/6، ايه اللي جرى لي؟ اللي جرى الكبر والشيخوخه وتقدم الايام، يعني حاجه طبيعيه. بعد ما كنا ناكل القصب ونقشره باسناننا والفول الناشف، دلوقتي الواحد يقول لك حاجه مبلوله بس عشان احطها عشان ما اقدرش ادوس على الطقم ولا ادوس، يعني دي حاجه طبيعيه، حاجه طبيعيه. أنا فاكر رحت زرت واحدة كانت ناظرة مدرسة في المعادي، وكانت طيبة القلب جدا جدا، وكانت تخاف الله وتحب الله، لكن فقدت بصرها. بعدين قعدت معاها وبعزيها لأنها فقدت بصرها، فقالت لي يا أبونا أنا كنت عايزة البصر ليه؟ أنا كنت عايز البصر علشان أقرأ بالإنجيل وأتمتع بكلمة الله، وأشكر الله إن في شبابي قرأت الإنجيل أكثر من مرة وتمتعت بقراءة الإنجيل قبل أن أفقد بصري، فالآن حفظت الإنجيل وهو موجود في داخل قلبي، فلا أحتاج للنظر ولا للبصر مرة أخرى. وكانت شاكرة ربنا. وسليمان الحكيم بيتكلم قبل ما النواظر تضعف وقبل ما الطواحن اللي هي الأسنان تقع، يعني بيقول كده أذكر خالقك أيام شبابك. فهذا الإنسان كان غنياً وكان شابا، دي كل المقومات اللي كانت فيه، وكان رئيسا أيضا، يعني لم يكن غنيا وشابا ولكن كان رئيسا أيضا. وده اللي بيقول القديس لوقا في الإنجيل، فجاء إليه رئيس وركض وسجد وقال له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية. وكان رئيسا أي رئيس مجمع، رئيس ديني، وكان رؤساء الدينيين في هذا الوقت لهم مكانة كبيرة جدا في نظر رجال اليهود. فلم يكن هذا الإنسان شابا وغنيا، بل كان أيضا رئيسا، أي كان في مركز مرموق، له مركز مرموق، ومع ذلك هذا المركز وهذا الشباب وهذا الغنى لم يشبع قلبه، بل كان بيبحث عن شيء آخر وأعظم وهي الحياة الأبدية. ماذا أعمل يا رب لأرث الحياة الأبدية؟ لم يكن غنيا ولم يكن شابا ولم يكن رئيسا، بل كان مشتاقا للملكوت أيضا، في اشتياقات للملكوت، لأنه جاء للسيد المسيح ويسأله ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية. في اشتياق في قلبك للملكوت؟ في اشتياق في نفسك للحياة الأبدية؟ في اشتياق في داخلك ان انت ترث الحياة الأبدية؟ ده تاج لهؤلاء المنتظرين الرب، الناس اللي منتظرين ربنا ومنتظرين مجدهم، دول بيكللوا بإكليل، إكليل الانتظار، منتظرينك حسب مواعيدك، زي ما كانت بتقول الترتيلة، منتظرينك يا رب حسب مواعيدك. فالإنسان المنتظر الرب له إكليله الخاص، ولذا الرسول بولس بيقول جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، أخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهبه الله الدين العادل ليس لي بل لكل الذين ينتظرون مجيئه أيضا. يعني كل واحد بينتظر مجيء الرب بيكلل بهذا الإكليل، إكليل المجد الانتظار، لأنه منتظر مجيء المسيح ومستعد لهذا المجيء. ولذلك كان هذا الشاب له اشتياقات في داخل قلبه أن يرث الحياة الأبدية. لم يكن شابا وغنيا ورئيسا ومشتاقا للحياة الأبدية، ولكن كان مهذبا أيضا في غاية الأدب. بيقول الكتاب وفيما هو خارج على الطريق أسرع واحد وجثى على ركبتيه. يا ده مركزه كبير الراجل ده، ده كان رئيس، ده راجل غني ومشهور في المدينة بغناه، ده شاب وكله فتوى وقوة، ومع ذلك جثى على ركبتيه. ايه الادب الجم ده؟ يعني لم يكن كل الصفات دي وكل المقومات الجميلة كانت في حياة هذا الشاب، شابا غنيا رئيسا مشتاقا للملكوت ومهذبا ايضا، واخر حاجة كان حافظا للوصايا. السيد المسيح قال له أنت تعرف الوصايا، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تظلم، اكرم أباك وأمك. فقال له يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. يعني ده أنا منذ حداثتي وأنا طفل وبروح المجمع وبروح الكنيسة اليهودي وبأسمع الوصايا، وقد حفظت هذه الوصايا منذ حداثتي وكنت أردد هذه الوصايا أيضا منذ طفولتي، فإن كانت الحياة الأبدية على حفظ الوصايا، أنا أشكرك يا رب لأني حفظت كل الوصايا اللي أنت قلتها في الإنجيل واللي أنت قلتها في التوراة، ولذلك أنا أعتبر مؤهل جدا للحياة الأبدية. بالرغم إن هو كانت له كل هذه المواصفات الطيبة والميزات الطيبة، لكن كانت تنقصه بعض الأمور، كان تنقص هذا الشاب بعض الأمور، ودي اللي احنا عايزين نقولها مع بعضينا، لأن هذه الأمور تنقصك أنت وتنقصني أنا وتنقصك أنت لكي ترث الحياة الأبدية، وأي واحد تنقصه هذه الأمور لا يستطيع أن يرث الحياة الأبدية، لأن الشاب ده كان مؤهل جدا إن هو يرث الحياة الأبدية. هذا الشاب كان ممكن دلوقتي تبقى في كنيسة على اسمه، وكان يكون تلميذ للسيد المسيح أو شهيد للسيد المسيح، لكنه فقد كل هذا لأنه كانت تنقصه بعض الأمور ليصير تلميذا للمسيح. إيه الأمور دي؟ أول حاجة تصحيح إيمانه. إيمانه بالمسيح ما كانش كامل. ليه؟ قال له: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ السيد المسيح قال له: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. دي كانت نغمة ووصية عند اليهود: ليس أحد صالحا إلا الله وحده. وحتى السيد المسيح لما كان بيغفر الخطايا كان بيقولوا: من هو هذا الذي يغفر الخطايا؟ لا يستطيع أحد أن يغفر الخطايا إلا الله وحده. السيد المسيح لم ينفي عنه صفة الصلاح من أجل كلامي مع هذا الشاب، ولكن أراد أن يصحح إيمانه وفكره. كان زمان اللي بيتخرج من مدرسة الناموس، المدرسة دي كان كل اللي بيتخرج منها يسمى معلم للناموس، ومعلم الناموس كانوا بيطلقوا عليه كلمة المعلم الصالح. زي اللي بيتخرج من الهندسة يقولوا له باشمهندس، واللي يتخرج من الطب يقولوا له دكتور، واللي من المحاماة يقولوا يا أستاذ أو متر. فده كانوا اللي بيتخرجوا من المدرسة دي كان بيطلق عليهم كلمة المعلم الصالح. فهذا الشاب ظن أن السيد المسيح واحد من هؤلاء المعلمين الصالحين، لكن لم يؤمن به كالله، فقال له: إن كنت لا تؤمن بي كإله، لماذا تدعوني صالحا؟ وليس أحد صالحا إلا الله وحده. والسيد المسيح قال: أنا هو إيه؟ الراعي الصالح. يعني لم ينفي عنه صفة الصلاح، بل قال: أنا هو الراعي الصالح. ومرة من المرات قال لهم: من منكم يستطيع أن يبكتني على خطية؟ فلم يجرؤ إنسان. وامرأة بيلاطس قالت له: إياك وهذا البار، إني تألمت كثيرا من أجله. وبيلاطس شهد وقال: إني لم أجد علة في هذا الإنسان، فلماذا تصلبوه؟ يعني في شهادة بأنه هو صالح، وإن كان هو صالح يبقى هو الله. يبقى كان عايز تصحيح إيمانه وتحطيم أوثانه. كان المال بالنسبة لي وثن، المال كان لي معبود. ولذا بيقول الكتاب عن هذا الشاب لما قال الوصايا: نظر إلي يسوع وأحب، وقال له: أتريد أن تكون كاملا؟ يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل مالك واعط للمساكين فتربح كنزا في السماء، وتعالى اتبعني حاملا الصليب. يبقى هذا الشاب كان عاوز يحطم الوثن اللي كان عايش بيه، وثن محبة المال. والسيد المسيح دايما عاوز يحطم فينا خطية معينة موجودة أنا بحبها، والخطية دي بتعيق طريقي في تلمذة المسيح. ممكن واحد محبة المال بتعيق طريقه لحب المسيح، في واحد الشهوات، في واحد اللذات، في واحدة مثلا الشهرة، وكل واحد ليه صنم بيتعبد ليه. ولابد عشان تصل إلى المسيح أن تحطم هذا الخطية المحبوبة اللي في نفسك واللي انت بتتعبد ليها واللي انت بتحبها جدا، لازم تتخلص منها عشان تستطيع أن تكون تلميذا للمسيح. ولذا كان هذا الشاب يحب المال جدا، فالمسيح قال له: طيب أنا، أنت قريب جدا للملكوت وقريب للحياة الأبدية، ينقصك شيء واحد، روح بيع مالك وتعالى اتبعني حاملا الصليب. فيقول الكتاب إيه: فاختم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. اختم على القول وقال: يا ريت يا رب ما كنتش قلت الكلمة دي، يا ريت كان بس الدخول بحفظ الوصايا وإن أنا شاب وغني ورئيس ومهذب، لكن ليه بس عايزني أحطم الوثن اللي أنا أحبه؟ الخطية المحبوبة اللي في قلبك لازم تصلي كتير عشان ربنا يشيلها وتبقى تلميذ للمسيح. برضو عاوز يحول كنوزه من الأرض للسماء لكي يكون لك كنز في السماء. أنت بتهتم بالكنز الأرض ليه؟ هتاخد منه إيه؟ فكروا بس كويس معايا كده، فكروا كويس. الكنز الأرض ده هتاخد منه إيه؟ قاعد لو هم في ال بقوا 1000، تقول ليه بس ما يبقوش 5 يعني؟ لو بقوا 5 طب ليه ما يبقوش 10؟ لو بقوا 10 يبقوا 20، لو بقوا 20 ليه ما يبقوش 100؟ لو بقوا 100 ليه ما نوصلش كده للآلاف؟ ولما بيوصلوا للآلاف طب ليه ما نوصلش للمليون؟ ما فيش شبع، العين لا تشبع من النظر زي ما بيقول الكتاب، زي البحر الذي تصب فيه الأنهار وهو غير ملآن. قلب الإنسان لا يشبع من هذا العالم، مهما أعطي ومهما أخذ من هذا العالم هيبقى فيه اشتياق للأخذ أكثر وأكثر. لكن ذلك الإنسان الذي يكنز كنزه في السماء، أعمل به إيه الكنز الأرضي؟ ما خلي كنزي موجود في السماء. صدقوني أعرف ناس كتير في خدمتي كان ممكن يكون ورثة للملكوت، لكن المال والغنى منحهم كتير جدا ان يكونوا قريبين من ربنا، وعشان يكنزوا في السماء كان من الصعب جدا. وبعد كده برضو الوصية، ما كان حافظ الوصية لكن بيعمل بيها؟ قال له: هذه الوصايا قد حفظت بها، عملت بها منذ حدثتي وحفظتها منذ حدثتي. لكن يا ترى بتعمل بالوصية ايه؟ ايه الفايدة حافظ الوصية؟ ايه الفايدة حافظ الانجيل من الجلدة للجلدة؟ لكن انت بتعمل بالوصية الانجيل المعايش، تبعية الرب يسوع. قال له: اتبعني. ولكن للأسف لم يتبعه لان في عوائق. حمل الصليب، رفض حمل الصليب من أجل الغنى والخطية اللي بيحبها. كان بيحتاج لطلب معونة من ربنا بس. إيه طلب المعونة؟ بيقول كده: فنظر يسوع وقال لتلاميذه: ما أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. فخاف التلاميذ وقالوا له: طب مين يقدر يخلص؟ قال الكلام ده مين يقدر يخلص؟ فقال لهم: يا بني، ما أعسر دخول المتكلين على الأموال أو الغنى إلى ملكوت الله. مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فبهتوا إلى الغاية قائلين: من يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع: عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع عند الله. يعني ممكن لو طلب المعونة ان ربنا يساعده عشان يقدر يتخلص من هذه الخطية، كل شيء مستطاع عند الله، كان اعطاله المعونة وكان تخلص من هذه الخطية. يمكن كلمة مرور جمل من ثقب إبرة بتخلي الإنسان يقول ده مثل يقوله السيد المسيح، ممكن جمل يخش من ثقب إبرة؟ لا، دي كان زمان في أورشليم، كان أورشليم عليها سور، والسور ده كان بيتقفل من الساعة 6، ساعة غروب الشمس أو 7، يروح قافلين السور. كان في فتحة في السور اسمها ثقب الإبرة، كان بيطلق عليها ثقب الإبرة. كان اللي يجي متأخر يسألوه، يقول له أنت جاي ليه متأخر؟ كان يقول لهم السبب، كان يقول له طب خش من ثقب الإبرة، اللي هو الفتحة اللي موجودة في السور بتاع سور أورشليم. وكانت هذه الفتحة تدخل الجمل بالعافية، كان بعد ما يشيل كل الحمول عليه وبعد كده يربطه راسه في رجله فيبرك الجمل ويقدر يخش من ثقب الإبرة دي. فالسيد المسيح قال لهم إن دخول الجمل أيسر من دخول غني متكل على أمواله. وبرضو الجبل ده أو الجمل ده اللي بيطلق على حبال المراكبية، يعني بيسموه جمل عشان يربطوا المركب أو يربطوا السفينة علشان ما تفلتش أو ما تعومش. فكان بيقول من الصعب إن الحبل التقيل ده يخش من ثقب الإبرة. يعني ده كلام السيد المسيح، وده كان مثل موجود، مش هو جمل كبير يخش من ثقب إبرة. دي كانت الفكرة اللي موجودة عند كثيرين، وكان يقول طب المسيح مش معقول يعني يقول جمل من ثقب إبرة. لكن دي الإبرة، ثقب الإبرة كان في سور أورشليم، وكان أيضا الحبال بتاعت المراكبية. لكن هو لو طلب معونة الله كان الله ساعده وطلبه وأخذ الميراث. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي نحفظ الوصية ونعمل بها ونعيش بها، لنحيا في المسيح والمسيح يحيا فينا، ولإلهنا كل مجد وبركة للأبد. آمين.